بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحجاوي، قال: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يوفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وهذا الشرط هو شرط اجتناب النجاسات في البدن وفي الثوب وفي المكان، وهذا عند جمهور العلماء أنه شرط. استدلوا بعدة أدلة، في مثلا في دم الحيض في حديث أسماء بنت أبي بكر قال: تحثه ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي فيه. وقال هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل الثوب الذي فيه حيض قبل الصلاة، فدل على وجوب غسل النجاسة قبل الصلاة، حتى أنه وصل إلى الشرطية. هذا في النجاسة في الثوب. في البدن أحاديث الاستنجاء، لكن حديث الاستنجاء عند الحنابلة يرون أن الاستنجاء لا يشترط قبل الصلاة، أنهم لا يشترط قبل الوضوء أقصد، ولا يشترط للصلاة، وإنما هو واجب، واجب بذاته. لكن يرون إذا كانت النجاسة في الجسم فيجب أن يزيلها، ويستدلون بحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حذائه أذى فقلع حذاءه، قال: إنما أتاني جبريل فأخبرني أن فيه ماء أذى فقلعتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى صلاته فليقلم عليه، إن كان فيهما أذى مسحه، وإلا فليصلي فيهما. وأما الثياب أو المكان، يستدلون بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا له ذنوبا ماء أو سجلا من ماء فصب عليه. فهذه الأدلة التي استدلوا بها. ويقول بعض العلم كالشوكاني وغيره أن هذه الأدلة لا تنتهض أن تكون شرطية، لا تنتهض للشرطية، فحسب أن تكون واجبة. وهذا هو قول أو نسب إلى مالك، أو قول لأصحاب مالك، وكذلك ينسب إليه، ينسب إلى مالك، لأن نسب إلى مالك ثلاث أقوال: قول مثل قول الجمهور على أنه شرط، وقول أنه واجب، وقول الظاهر أنه مستحب أو كذا. فالمهم أنهم يقولون بالوجوب لا الشرطية، وهذا الذي رجحه الشوكاني وغيره على أنه واجب لا شرط. لكن اتفق العلماء على أن من صلى في النجاسة متعمدا صلاته باطلة، مع من كان في ثوبه نجاسة تعمد الصلاة فيها، أو كذلك في بدنه، أو كذلك في مكانه، فإنها تبطل صلاته إذا تعمد ذلك. وأما إذا لم يتعمد فصلاته صحيحة، لأن إذا كان سهى نسى، أو مثلا علم ثم جهل، أو جهل أقصد الحكم أو نسى النجاسة، فالصحيح أن صلاته صحيحة. قال ومنها اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، لا يعفى عنها معناه أنه هناك نجاسات يعفى عنها إذا كانت ليست ظاهرة، مثل مثلا حمل الصبي فيه النجاسة، حمل الصبي عند الحنابلة يجوز مثلا يحمله لو كان فيه نجاسة، مثلا كان فيه حفاظة، مثلا فيه حفاظة، هذه الحفاظة فيها بول أو فيها غائط فحمله، فهنا لا يؤثر لأن هذا الحمل معفو عنه، لأن أصلا ليس المراد حمل النجاسة وإنما حمل الطفل. فلهذا معنى كلامه أن من كان حامل النجاسة يعتبر صلاته باطلة، مثلا إنسان معه تحليل مثلا بول فطرحه في زجاجة وأغلق الزجاجة وصلى وهي في جيبه، معنى هذا على القول هذا أن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه كان يحمل نجاسة وقت الصلاة، يحمل نجاسة وقت الصلاة غير معفو عنها. لكن إذا كان معفو عنها مثل إيش أيضا قد يدخل هذا في الضرورة، مثل هذا الآن الذين يعملون هذا القربة، قربة البول هذه، معنى بعضهم عند البول متواصل يعملون له قربة، أو عنده مرض في الكلى وكذا يعملون له قربة ينزل إليها، فكيف إذا أراد أن يصلي هل يفصل هذه القربة؟ لا، لأنه ما يستطيع يفصلها، وإن فصلها إذا خرجت ما ترجع، وأيضا كذلك إذا خرجت يحتاج خروجها إلى إبرة وإلى كذا، فالمهم يكون مشقة فيه، فلهذا يصلي فيها، صلي وهي معه، فيعتبر من المعفو عنه. والصحيح كما قلنا أنه إن تعمد النجاسة لا يجوز، وأما حملها فلا دليل على أنها تبطل الصلاة، حمل النجاسة لا دليل على أنه يبطل الصلاة. واستدل بعضهم بهذا بنفس الحديث الذي استدلوا على المعفو عنه، أنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت أمامة بنت زينب، حمله وهو في الصلاة، ولا شك أن الأطفال تكون فيهم النجاسة غالبا. قال وإن طين أو لقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، معناه صارت في ثوبه أو في بدنه لم تصح صلاته إن كان تعمدا كما قلنا، أما إن كان نسى فصلاته صحيحة، وسيأتي إن شاء الله. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها ظاهرا كره وصحت، وإن طين أرضا نجسة، طينها معنى جعل فيها الطين، جاء بطين طاهر وصلى فيها، أو فرش سجاد، هذا السجاد لا تؤثر فيه النجاسة التي تحته، أنا ليس ماء، فجاء في السجاد وصلى على السجاد فهذا يعتبر صلاته صحيحة، أو فرشها طاهرا، فرشها معناه بالسجاد أو غيره، كره وصحت، أنا مع هذا مع الكراهة لكنها صحيحة. قال وإن كانت بطرف مصل متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، أنا إذا كانت النجاسة في طرفه وهو لا يعلم أو يعلم لكنها بعيد، معنى أو مثلا كان معه ثوب، الثوب هذا فيه نجاسة لكنه لم يضعه في مكان نجاسة وإنما سجد على المكان الطاهر، على مثلا ثوب نجس في طرفه ووضعه في مكان لأجل أن يسجد عليه، فهنا يقول مثل هذا ان كانت بطرف المصلي المتصل صحت ان لم ينجر بمشيه. انا اذا كان مشى الى ذلك المكان وسجد في المكان الذي فيه نجاسه في الثوب يعتبر غير صحيح، يعتبر هذا غير صحيح. معنى أن مثلا هذا الثوب إذا انجر في مشيه سيكون مثلا معنى سينجس مواضع كثيرة من المكان، كلما مشى كلما انسحب هذا النجاسة، ليس أنها في طرف الثوب ستكون، ستنجر معه وقد تمس شيء من رجله أو كذا. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن لنسيها وجهلها أعاد. أنا الآن الحنابلة يفرقون في هذه المسألة، إن كان جاهلا أن هناك نجاسة ثم معنى إذا كان علم أن في الثوب هذا نجاسة ثم أخذ الثوب يظن أن النجاسة في الثوب الآخر فأخذ ثوبا وصلى فيه وهو يظن أن النجاسة ليست في هذا الثوب أو علم بذلك أو أنه مثلا عنده غلب الظن أنه ليس في هذا، معنى في فكره أن النجاسة في ذاك وهي في نفس هذا الثوب، وهنا صلاته صحيحة لا يعيد. لكن إذا كان علم أنها كانت فيها لكن نسيها، علم أنها في هذا الثوب لكن نسي وصلى في الثوب، أو مثلا إنسان كان معه طفل فبال في ثوبه قال إن شاء الله سأغسله ثم نسى فصلى فيه، أو قال جهلها، جهل معنى ما علم أن فيه نجاسة ثم بعد ذلك بعدما صلى علم أن فيه نجاسة، هنا يقول أعاد لأن عندهم شرط، لأن عندهم شرط. أما إذا كان جهل أنها فيه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآن يريدون إيش؟ يخرجوا مخرج الحديث. كيف هذا الحديث؟ نحن نقول الآن شرط، ومعنى الشرط أن تكون ملازمة للمشروط. إذا قلنا اجتناب النجاسة شرط لابد أن يجتنب النجاسة طول الصلاة، فإذا حصلت النجاسة في الصلاة ولو نسيانا ولو جهلا تكون يعيد الصلاة. لكن عندنا حديث أبي سعيد، فلهذا قال الحنابلة قالوا إذا كان لا يذكر أن هناك نجاسة فيه ثم علم بعد ذلك فصلاته صلاته صحيحة ولا يعد. أنا رأى النجاسة بعد صلاته لكنه جهل كونها فيه مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل ان في إن عليه اذى، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم القاها وخلع نعاله، ففيه جواز ان الانسان يخلع ما يكون فيه نجس ان استطاع ان يخلعه. مثلا لو قلنا رجل صلى في ثوب وفيه سروال علم بعد ذلك أن السروال هذا فيه نجاسة، وهنا له أن يخلعه إن كان ما يضر صلاته، ولا أيضا الثوب فيه سابق أيضا. طيب إذا كان هكذا إن جهل كون هذه النجاسة فيه فما رآها إلا بعد الصلاة، وهنا صلاة صحيحة. لكن إن علمها ثم نسي أو جهلها فهذا يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا يعيد، لأنه هذا الحكم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عام. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة فهنا لا يعيد الصلاة ولو وجدت فيه نجاسة، لكن اكتشفها بعد الصلاة. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فظاهر. طيب، الآن يقول إذا جبر عظمه بنجس، معنى مثلا بلحم ميتة أو بكذا، جبر عظمه، أنا كان قديما يجبرون العظم بأي شيء، المهم أنه شيء يبقى، فجاء هذا بلحم أو شيء ووضعه في جاب عواد ولفها في يده، فهذا يعتبر المكان هذا نجس. إن كان لا يستطيع إخراجها إلا بضرر، معنى إذا أخرجها سيتضرر يبقيها، أو دخلت مع اللحم كما جاء، معنى بعضهم يقول أو دخلت مع اللحم، معنى صارت مخفية ما ترى. مثلا إنسان خيط مثلا بخيوط عملية، دكتور مثلا، هذه الخيوط خيوط نجسة، ثم صارت الخيوط مع الجسم، معنى بعض الخيوط تمتسح وتصير مع الجسم، فهنا هذه الخيوط تعتبر طاهرة إذا صارت مع الجسم ما تضر، لكن إذا كان ظاهرة ترى وهي نجسة، وإن كان في إخراجها أو إن لم يكن في إخراجها ضرر فيجوز أن يخرجها، وإن كان فيه ضرر بل واجب، معنى أقصد وإن كان فيها ضرر لا يخرجها. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. أنا هذا من الإنسان، وأما من البهيمة ما قطع من البهيمة فهو نجس، وأما الإنسان ما سقط منه مثلا سقط سن أو ظفر أو شيء من هذه الأعضاء فإنها طاهرة. طيب، قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. أن الصلاة لا تصح في المقبرة، وهذا مذهب الحنابلة، وقد جاءت الأدلة تؤيد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في حديث أبي مرثد الغنوي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر أو يجلس عليه، فنهى عن نفس الشيء. فهذا جاء فيه اللعن وجاء فيه أيضا النهي. فعند الحنابلة من صلى باتجاه القبر أو صلى في المقبرة فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، و عند الجمهور أن صلاته غير باطلة، عند الشافعي وأحمد ومالك غير باطلة، لكن بعضهم حرمها يقول أنها لا تجوز. والصحيح هو البطلان، لكن إن كان هناك فاصل بينه وبين المقبرة، أنا بينه وبين المقبرة، وفي رواية عن أحمد أنه لم يكتفي بجدار المسجد، لابد أن يكون جدار آخر، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما فصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، جعل له جدارا وجعل المسجد جدار. ولهذا الإمام أحمد يرى ذلك، أنه يجعل جدار للمسجد وجدار للمقبرة. فإن كان جدار المسجد فقط والمقبرة عنده فهذا عنده لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. قال لا تصح الصلاة في مقبرة وحش. الحش هو مكان النجاسات، مكان النجاسات معنى الذي فيه يكون النجاسة أو الغائط العذرة. قال وحمام، وحمام هو المكان الذي يكون فيه ماء حار. أنا نحن الآن نقول هذا حمام، هو ليس حمام لأنه يغتسل فيه فسمي حمام، وإلى الحمام أصلا هو ما يكون فيه من ماء حار لأجل الاغتسال ولأجل أن هذا المكان تكشف فيه العورات، فنهى الشرع عن الصلاة فيه. وجاء في ذلك حديث صححه بعض أهل العلم، منها لا صلاة في مقبرة أو حمام، وهو حديث حسن. والحش من باب أولى، يعني إذا كان الحمام الذي يبال فيه لا تجوز الصلاة، من باب أولى الحش والكنيف. قال وأعطانه إبل، أعطان الإبل أي أماكنها أو ما تبرك فيه في نهارها وفي أكلها، فهذه الأعطان لا يصلى فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. والصلاة صحيحة، الصحيح أن الصلاة صحيحة إلا عند الحنابلة يرونها باطلة. قال ومغصوب وأسطحتها، معنى مغصوب إذا كان بيت مغصوب أو في ثوب مغصوب فهذه الصلاة باطلة عند الحنابلة، والصحيح أنها ليست باطلة لكنه محرم لا يجوز. وأسطحتها أي أسطحت كل مغصوب. قال وتصح إليها، أن تصح إلى إن كان أراد هذه الأشياء كلها أي إذا ابتعد عنها تصح ولو كان أمامها. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وهذا خلاف بين أهل العلم في هل تصح الفريضة في الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة في كعبة وإنما صلى النافلة فتجوز النافلة، أما الصلاة الفريضة فالأولى أن لا يصلى لأنها كيف تكون القبلة إذا صلى سيكون فيه إشكال في القبلة، فلهذا الأولى أن لا يصلى. وأما فوقها في سطحها أيضا هو مثلها. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، شاخص معنى مكان منها إما عند الباب وإما عند، وصحيح أنه يجوز النافلة لكن أين يصلي؟ يصلي في أي مكان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الساريتين العمودين اللذان في الكعبة صلى بينهما هذا أفضل، وإن صلى عند الباب ما في شيء، إن صلى أيضا في مكان آخر ما في شيء. طيب إن شاء الله نكتمل هذا والله.